السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فحديثنا الليلة إن شاء الله عن الصلاة. تلكم العبادة العظيمة التي هي عنوان الصلة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، وأعظم فريضة بعد التوحيد، وأول فريضة بعد التوحيد والدعوة إليه. أمر الله تعالى بالاستعانة بها، وأخبر بأنها الذكر الأكبر. تلكم الصلاة التي سألها إبراهيم عليه السلام لنفسه وبنيه، وأمر الله تعالى بها موسى عليه السلام وأخاه وقومه، واغتبط بها عيسى عليه السلام، إن الله تعالى أمره بها فيما أمره مع بر والدته، وجعلها الله تعالى قرة عين نبيه صلى الله عليه وسلم، وكانت مفزع النبي صلى الله عليه وسلم عند مضايق الأمور وشدة الأحوال. تلكم الصلاة التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستكثار منها من أراد أن يحظى بمرافقته صلى الله عليه وسلم في الجنة. كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم له ماء وضوئه مرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني حاجتك. فقال هذا الصحابي الجليل وهو كعب بن مالك الأسلمي رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أنظر في أمري، يعني أفكر إيش أسألك. قال: فنظرت في أمري يومين أو ثلاثة، وإذا الدنيا ذاهبة والآخرة مقبلة، يعني إني مهما سألت من أمور الدنيا فهي ذاهبة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إنك قلت كيت وكيت، وإني أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذاك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة، يعني ركعة، إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. يا أخي بارك الله فيك، علمه، قل له تجول بالطيب ويطلع به، لا يحشر الناس، خذ جولة في المسجد بالطيب واطلع به، المفروض يكون قبل وقت بنص ساعة، فيه ناس عندهم ربو وناس عندهم أشياء ما يتحملون هذا الشيء. جزا الله المحسنين خيرا، لكن ينبغي أن يراعى الوقت أيضا وحال الناس. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد الله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على أخصر طريقة لمرافقة صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهي كثرة الصلاة، وباستقراء سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي ويحض على الصلاة بما يزيد عن 64 ركعة في اليوم والليلة لمن أراد الكمال والاستكمال. وهذا يدل على عظم شأن هذه الفريضة العظيمة، وأنه تنبغي العناية بها والإكثار منها. فالصلاة صلة بين العبد وبين ربه، والصلاة وصلة للخير، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله، من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، وكان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ولم يكن له عهد عند الله يدخله الجنة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، مع من أشغلتهم أمورهم ووظائفهم عن الصلاة. هذه الصلاة التي أكثر الله تعالى ذكرها في القرآن، فتارة تقرن بالتوحيد، وتارة تقرن بالصلاة بالزكاة، وأخرى تقرن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخرى تقرن بالصدقة إلى غير ذلك، مما يدل على عظم شأنها. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، نادي بالصلاة. وجعلها الله تعالى مدفعة للبلاء ومحفظة ومجلبا للنعماء. ولذا شرعت صلاة العيد شكرا لنعمة الله عز وجل على إتمام العبادات العظيمة من الصوم والمناسك، وجعلت صلاة الاستسقاء والكسوف دفعا للبلايا والعقوبات، وشرعت صلاة الشكر سجدة الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم إلى غير ذلك، مما يبين عظم شأن هذه الصلاة. والنصوص التي وردت بشأنها في القرآن والسنة كثيرة، ولسلف هذه الأمة أخبار مشهورة وممتعة في الصلاة، حتى إن أحدهم يشتكي وهو في التسعين يقول: إني أنا الآن مع هذه السن لا أستطيع القيام كما كنت أقوم من قبل، إني الآن ما أستطيع إلا القيام بالبقرة وآل عمران، ما أستطيع إلا القيام بما يقارب ستة أربعة أجزاء خمسة أجزاء، ما يدل على العناية. وكانوا أهل الصلاة، حتى أن منهم من كان يصلي بين طلوع الشمس وزوال الشمس ما يقرب من 300 ركعة، يتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الصلاة ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها حتى يختم الله تعالى له بالحسنى، ويجنبه نار تلظى، ويورثه الفردوس الأعلى. جاء في صحيح مسلم رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما، أن يختم له بالإسلام يوم يموت، فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث كتبهن الله، يعني في المساجد والجماعة. فإن الله تعالى شرع نبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. والله تعالى أخبر أن من أعظم أسباب ورود أهل النار تركهم للصلاة. قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ولما ذكر أهل الإيمان وما هم عليه من صالح الأعمال قال: والذين هم على صلواتهم، بل قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. الآيات إلى أن قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فجمع أعمال، جعل أعمالهم مفتتحة بالصلاة ومختتمة بالصلاة، ليدل على أن الصلاة أعظم شؤونهم، أعظم أعمالهم الظاهرة. وعدهم على ذلك الفردوس الأعلى، جعل الله وإياكم من أهله. وما ذاك إلا لأنهم بكثرة الصلاة ارتفعت درجاتهم حتى بلغوا من منازل الجنة أعلاها، وصلوا إلى رفقة النبيين والمرسلين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن عليك رفيقا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود لمن سألهم مرافقتهم في الجنة. فدل ذلك على عظم شأن الصلاة. والصلاة فيها خاصية أنها تجمع أشرف الأذكار القرآن وأكمل الهيئات الركوع والسجود الخضوع لله عز وجل، وأجمع الدعوات لمطالب الدنيا والآخرة. ألا ترون أن رجلا أو أن الرجل كان إذا أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعلمه الدعاء يدعو به في صلاته، فيقول له: قل اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني. قال فإنها تجمع لك خيري الدنيا والآخرة. فهذه الصلاة تنبغي العناية بها والعناية بكمالها والخشوع لله تعالى فيها والتذلل والافتقار والضراعة. قد كان من السلف من إذا صلى لو سقط الحائط بجنبه ما أثر عليه في صلاته. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يصلي في المسجد الحرام وكانت قذائف الحجاج تصيب من يمين وشمال ما يهتز. وكان بعضهم إذا رؤيا يصلي فكأنه قاتل لقتيل من شدة اضطرابه وضراعته إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا من تلذذ بهذه الصلاة تلذذ بالإيمان، ومن حرم لذة الصلاة فاته من لذة الإيمان بحسب ذلك. من نقصت لذة الصلاة عنده نقص من لذة الإيمان بحسب ذلك، ومن حرم لذة الصلاة حرم لذة الإيمان. وهي عنوان الدخول في الإسلام، هي الفعل الظاهر المنبئ عن الدخول في الإسلام، وهي آخر ما يفقد من الدين، والشيء إذا فقد آخره فقد فقد كله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة وهو في النزع يوصي الأمة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى ما يفيض بها لسانه. فلهذا تنبغي العناية بالصلاة من حيث الطهارة، من حيث مراعاة الوقت، من حيث الحرص على الجماعة في حق الرجال، ومن حيث الحضور والخشوع بأن يشتغل الإنسان في كل ركن من أركان الصلاة بما شرع الله تعالى فيه من الأذكار والدعوات أو غير ذلك، حتى يستكمل المرء حظه من الإيمان. قال ابن عمر رضي الله عنهما الصلاة مكيال، فمن وفى وفى الله له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله تعالى في المطففين ويل المطففين. ولما مر على قوم وهم يصلون في المسجد جماعة قال أبشروا فليس منكم من بعث النار أحد، ثم تلا قول الله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، ينبئ بأن الصلاة آمنة من النار، آمنة من النار. لهذا ينبغي العناية بها من جهة الشخص بنفسه وبأهله وأولاده، كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وهذا تحقيق لقوله تعالى قوا أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فلن تقوا أنفسكم وأهليكم النار بأعظم من التوحيد والصلاة. وإذا خفت الصلاة في النفوس كثر الشر وتسلط الشيطان وتزينت الفتن ووقع الهرج والمرج وانقلبت الأمور وغلت المعايش، غلت الأسعار، وتسلطت الولاة، وتسلط الكفار. فالصلاة كأنها شعار أمنة، كل ما خف شأن الصلاة عند الناس زاد الشر فيهم وزاد توالت عليهم الفتن وابتلوا بالمصائب والجوائح إلى غير ذلك. وما كانوا معتنين بالصلاة فهم في أمن وطمأنينة. فأمر الصلاة عظيم وثوابها كبير وجليل، ودرجة أهلها عند الله تعالى عالية. ولذلك قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وللحديث صلة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.